بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي عندنا من حصة الحلقة الماضية حديث واحد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث كما ذكر المصنف أخرجه أحمد وضعفه البخاري، وقد أخرج هذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم الترمذي في سننه والبيهقي والبزار وغيرهم، وفي بعض طرقه أنها رضي الله عنها قالت ذلك ثم ضحكت، إشارة إلى أن المرأة التي حدثت معها هذه القصة هي نفسها رضي الله عنها وأرضاها. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث تصحيحا أو تضعيفا، فقد رواه الترمذي كما أسلفت وأشار إلى ضعفه، وأنه لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث القبلة وأنها لا تنقض الوضوء، لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أسترسل في ذكر بعض من ضعفوه، أسأل الإخوة، لو أردنا أن نقف على مزيد من الكلام عن هذا الحديث الذي قال فيه الترمذي لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين نجد مظنة ذلك فيما مضى معنا من الإشارة إلى بعض الكتب والمصنفات؟ أشرت سابقا إلى كتاب، يعني قد يتوقع الطالب أنه يوجد فيه بحث في هذا الموضوع ما دام الترمذي قال لا يصح فيه شيء. نعم أخي، ها العلل، لماذا العلل؟ ترمذي لا، نعم أبوي، نعم خالد، نعم المغني عن الحفظ والكتاب، ومن ثم كتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وأشرت في إحدى الدروس السابقة إلى أنه صدر أخيرا كتاب اسمه جملة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب لأحد طلاب العلم المعاصرين، حقق في هذه النصوص وتعقب بعضها، فما قيل فيه لا يصح فيه شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، فمن مظنة وجوده أو من مظان وجوده هذا الكتاب. فالترمذي قال لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل الترمذي ضعفه البخاري رحمه الله ويحيى ابن معين، بل قال يحيى ابن معين احكي عني أنه شبه لا شيء، احكي عني أنه شبه لا شيء، وضعفه الدارقطني أيضا، ضعف جميع طرقه، وضعفه البيهقي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، بل أكثر أهل الحديث على تضعيفه، ونصوصهم في ذلك كثيرة. وذهب آخرون إلى ثبوت هذا الحديث، وذلك لأنه ورد من طرق كثيرة، حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب تلخيص الحديث أن البيهقي أورده في كتاب الخلافيات من 10 طرق وضعفها كلها، وساق الزيلعي في نصب الراية له 10 طرق، ولعلها هي الطرق التي أشار إليها ابن حجر. وساق الدارقطني أيضا في سننه طرقا عديدة للحديث، وذكر بعضهم له شواهد، ولكنها شواهد أشد ضعفا منه فلا ينتهض الحديث بها. ولذلك قوى هذا الحديث بعض أهل العلم، فقواه ابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي، ساق إحدى روايات الحديث التي رواها البزار وقال: وهذا إسناد لا أعلم له علة، وهذا إسناد لا أعلم له علة. هذا كلام عبد الحق الإشبيلي في أحكامه. وممن قوى الحديث الزيلعي، فقد جود بعض أسانيده كرواية ابن ماجه، قال هذا إسناد جيد. والنسائي في سننه لا أقول إنه قوى الحديث، بل ساق بعض طرقه وقال: وهذا وإن كان مرسلا فهو أصح شيء في الباب، أو كما قال رحمه الله. وممن قواه الشوكاني والصنعاني، فإنه يفهم من كلام الشوكاني في نيل الأوطار ومن كلام الصنعاني في سبل السلام أنهما يريان أن كثرة طرق الحديث تقويه. ومن المتأخرين أو المعاصرين قواه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، وعلق تعليقات طوال على هذا الحديث، خلاصتها أنه يرى تصحيحه واتصال إسناده ويثبته، ومن ثم يحتج به رحمه الله. والواقع أن الحديث كما سبق جميع طرقه ضعيفة، وهي طرق كثيرة، فإذا نظرت إلى ضعف الطرق واحتمال الاضطراب فيها قلت إنه ضعيف، وإذا نظرت إلى كثرة الطرق وتعددها فقد تميل إلى تصحيحه أو تحسينه، وإذا نظرت إلى من ضعفوه وجدت أنهم أرسخوا قدما في العلم مما صححوه. وحسبك بالبخاري أو يحيى بن معين أو الترمذي أو بن حجر أو البيهقي أو غيرهم ممن ذكرت. وعلى أي حال، إن المسألة التي ساق المصنف الحديث لها لا تتوقف عليه وحده سواء صح أو لم يصح، وإن كان لو صح اعتبر نصا في الباب، لو صح لاعتبر نصا في الباب، لكن الأدلة موجودة غيره. ولذلك أخرج من الكلام على الحديث، وإن كنت أميل الآن إلى ضعفه أخرج إلى الكلام على المسألة المتعلقة بالحديث، وهي مسألة الوضوء من مس المرأة. الوضوء من مس المرأة، هل مس المرأة
ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ وهذه المسألة فيها أقوال، حتى ذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط في الجزء الأول أن في المسألة خمسة أقوال، لكن المشهور من الأقوال ثلاثة، وهي التي ذكرها أكثر أهل العلم والمصنفون في الخلافيات. القول الأول أن مس المرأة ينقض مطلقا. وما معنى قولنا مطلقا؟ يعني سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، أن مس المرأة ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وحجته في ذلك قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قرأ حمزة وخلف والكسائي من العشرة قرأوها أو لمستم بدون مد، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقرأها الباقون أو لامستم النساء. فقال هؤلاء إن المقصود بقوله أو لامستم هو اللمس، بدليل القراءة الثانية وهي قوله أو لمستم. فاللمس يطلق حقيقة في اللغة العربية على اللمس باليد، ولذلك جاء في الحديث: العين تزني وزناها النظر، واليد زناها اللمس أو اللمس. ونهى عن بيع الملامسة مثلا، فهي تستعمل في اللمس باليد. وقالوا إن هذا هو المقصود بالآية، أنها محمولة على اللمس باليد، فإذا لمس الإنسان امرأته بيده فعليه الوضوء. وهذا القول ثابت عن بعض الصحابة أيضا كابن عمر وابن مسعود أنهم فسروا الآية بذلك، أنهم فسروا الآية بما دون الجماع كاللمس باليد. وهذه أقوى حجة لهم في إيجاب الوضوء مطلقا. إنما يجب أن يعلم أن قولهم أن لمس المرأة أو لمسها ينقض الوضوء، هل تدخل فيه كل امرأة أم أن المقصود شيئا خاصا؟ أذكر بالمناسبة أنني لقيت يوما من الأيام أحد الطلاب من عمان، فكان يذكر حال أهله وأنهم شافعية ليسوا أباضية بل هم من أهل السنة في بعض مناطق عمان، لكنهم شافعية، فيقول إنهم يجدون حرجا شديدا في لمس المرأة، لأن لمس المرأة عندهم ناقض مطلقا. فيقول: يأتي أبي فيتوضأ ثم يريد أن يخرج للصلاة فتقابله أمي لتعطيه العقال ليلبسه مثلا أو العمامة، فإذا أخذه منها مس طرف يده طرف يدها فأعاد الوضوء، ثم تناوله أحيانا في أيام الأعياد والمناسبات ما يلبسونه من سلاح وغيره فتلمس يده فيعيد الوضوء، فيقول إنه قد يعيد الوضوء في المرة الواحدة في الوقت الواحد 4 أو 5 مرات ويتبرم من ذلك. فهل هذا الحكم يشمل مثلا الأخت والأم والبنت بحيث يجب الوضوء منها عند الشافعي يعني، أم إنه خاص بالزوجة؟ ما رأيكم؟ نعم
لا فقط المحرم
يعني
يحرم المساحة.
وضح
لا
يحرم المساحة،
أما غيره
المحرم فلا. ما وضح أكثر
لا يحرم المساحة.
وش هي اللي ما يحرم المساحة؟ يعني هي التي تنقض الوضوء كذا، التي لا يحرم نكاحها هي التي تنقض الوضوء لنصفها أو العكس. يعني لو مس الإنسان أمه لمسها بيده هل ينتقض وضوءه؟ سألت خالد. طيب إذن الكلام هو في مس من يحرم نكاحها، من لا يحرم نكاحها أو مس الزوجة أيضا. أما ذوات المحارم فلا تدخل في الحكم، فلو مسها يعني أمه أو أخته لمسها بيده فإنه لا ينتقض وضوءه. وهذا حكاه ابن المنذر إجماعا إلا ما يذكر من مذهب جديد للشافعي قال ولا أظنه يثبت عنه، قال ولا أظنه يثبت عنه. إذن هم يقولون إن مس المرأة كتقبيل الزوجة مثلا أو لمسها باليد أنه ينقض الوضوء بدليل هذه الآية أو لمستم أو لامستم، وهذا حقيقة في لمسها باليد. ربما يكون المعتمد في ذلك إجماع والله أعلم، أو كونهم يعتبرون أن هذه الملامسة هي مظنة الشهوة غالبا كما سبق في النوم أنه مظنة الحدث. القول الثاني هو نقيض القول الأول أن النوم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وهذا مذهب أبي حنيفة وسفيان والرواية عن الإمام أحمد، ونسبه الترمذي في سننه إلى غير واحد من الصحابة والتابعين، قال وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن اللمس أو المس لا ينقض مطلقا. وحجة هؤلاء ما يلي: أولا احتجوا بحديث الباب إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهو دليل على أن مجرد اللمس أو التقبيل أو ما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء بمجرده، ودلالته على ذلك ظاهرة. الدليل الثاني ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي في قبلته، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها، وإذا قام بسطت رجلها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لمس عائشة بيده وهو يصلي لتكف رجليها فيسجد في الموضع نفسه ولم ينتقض وضوءه، بل فعله وهو في صلب الصلاة. وهذا دليل واضح على أن لمس المرأة بمجرده لا ينقض الوضوء، وأن ما تكلفه بعض الشراح كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من دعوى خصوصيته أو أنه كان من وراء حائل، فقد تعقبه أهل العلم بأن هذا لا دليل عليه، دعوى مجردة لا دليل عليها، أما دعوى الخصوصية فلا تثبت إلا بدليل، وأما كون من وراء حائل فلا بد أن يثبت ذلك، وإلا فالأصل أن يكون الأمر مستويا سواء بحائل أو بغير حائل. والدليل الثالث هو ما رواه مسلم في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فخرجت تلتمسه، وكانت رضي الله عنها شديدة الحب له وفيها ما في النساء من الغيرة، فلما فقدته قالت لعله ذهب إلى بعض نسائه أو إلى بعض إمائه إلى ماريا أو غيرها، فذهبت تلتمسه فوجدته في المسجد يصلي وهو ساجد وقدماه مصلوبتان، قالت وقعت يدي على قدمه أو على قدميه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فقد لامست يدها قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ومع ذلك لم ينتقض وضوءه بهذا. والدليل الرابع ما رواه النسائي عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر مسها برجله، وهذا دليل أيضا على أن لمس المرأة باليد أو الرجل أو نحوها لا ينقض الوضوء. الدليل الخامس البراءة الأصلية، فإن الأصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الأصل، ولا يمكن الانتقال عن هذا الأصل إلى ضده من القول بأن مسها ناقض للوضوء إلا إذا ورد دليل شرعي صريح صحيح على ذلك. هذه أدلتهم. أما القول الثالث فهو قول الإمام مالك والفقهاء السبعة فقهاء أهل المدينة، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، القول بالتفصيل أن مس المرأة إن كان لشهوة نقض الوضوء وإن كان بغير شهوة لم ينقض. ولعلهم يلحقون هذا بنظائره من الأفعال التي إذا فعلها الإنسان بشهوة نقضت، باعتبار أن الشهوة نوع من الحرارة التي في النفس فيسيئها الوضوء، ولذلك يقول بعضهم أيضا في مس الذكر كما سيأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة أنه إن كان بشهوة كان ناقضا للوضوء، فيجعلون لهذا نظائر كثيرة في الشريعة كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، فيفصل هؤلاء بين المس بشهوة وبغير شهوة. وإذا نظرت هذه الأقوال فإن الذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب أن القول الأوسط هو الأقوى، وأن مجرد لمس المرأة باليد أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء بمجرده، إلا أن يخرج من الإنسان نهي فحينئذ ينتقض الوضوء بالمذي كما سبق، أما مجرد اللمس فلا ينقض الوضوء، وذلك أولا لقوة أدلة هذا القول كما سبق، فهي أدلة صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين كحديث النسائي، ولكن قال فيه ابن حجر إسناده صحيح كما في التلخيص، وحديثه الثالث في مسلم، وهي واضحة في الدلالة على المقصود، وأدلة هذا القول قوية. الوجه الثاني أنه معترض بالبراءة الأصلية كما سبق، ولنفترض أنه لم يثبت لدينا الآن أي حديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض، ولا حديث يدل على أن لمسها ينقض، فلو لم يرد حديث في هذا الباب ولا في ذاك فماذا نقول في لمس المرأة؟ هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض، لأن الأصل عدم النقض، ولا يمكن أن نجعل شيئا من الأشياء ناقضا للوضوء مبطلا لحكم ثابت للشرع إلا بدليل. فإن الإنسان إذا توضأ وضوءا شرعيا كما سبق تفصيله، حينئذ نقول إنه أصبح متوضئا، له أن يصلي ويفعل الأشياء التي تحتاج إلى وضوء، ولا يبطل هذا الحكم إلا بدليل شرعي. فمثلا ثبت في الدليل الشرعي أنه إذا تبول أو تغوط أو أنزع مثلا انتقض وضوء، فإذا فعل هذه الأشياء قلنا بطل وضوءك بالحكم بالدليل الشرعي، لكن لو فعل أمرا آخر لم يجد دليل على أنه ينقض الوضوء، فحينئذ لا يمكن أن يقول أحد انتقض وضوءك من باب التحكم، وهذا المقصود بالبراءة الأصلية، وهي مأخذ قوي في هذا الباب إضافة إلى الأدلة. والوجه الثالث في تقوية القول بعدم النقض هو ضعف أدلة الآخرين، فإنه لا يتبين لمن قال بالتفريق بين الشهوة وغيرها وجه قوي أو دليل صحيح، وكذلك من قالوا بأنه ينقض مطلقا لا يصح استدلاله، فإن غاية ما استدلوا به الآية كما سبق، وهي قوله أو لمستم في قراءة، وأو لامست، وهي قوله أو لامستم في قراءة، وقوله أو لمستم في القراءة الأخرى. والجواب على استدلالهم بهذه الآية من وجوه. الوجه الأول أن هذه الآية فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس كما جاء عنه بسند صحيح أن المقصود فيها الجماع، وكذلك ثبت هذا التفسير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في كتاب الأوثق لابن المنذر والطبري وابن أبي شيبة وغيرهم. فالمقصود باللمس أو الملامسة الجماع. الوجه الثاني الذي يجاب عنه أن الملامسة جاءت في القرآن الكريم في مواضع عديدة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ففي هذه الآيات ورد المس من قبل أن تمسوهن، ومن المعلوم أن إنسانا لو عقد على امرأة مثلا ثم لمسها بيده في حضرة أناس آخرين ثم طلقها دون أن يخلو بها، فأنه إن كان قد فرض لها مهرا فلها نصفه، إن كان فرض لها مهرا فلا نصفه، لقوله فنصف ما فرضته. وإن لم يكن فرض لها مهرا متعها، لقوله ومتعوهن. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على هذا، وهذا مصير إلى أن المقصود بقوله ما لم تمسوهن وما أشبهه في الآيات الأخرى أن المقصود فيه اللمس، أن المقصود فيه الجماع، أن المقصود فيه الجماع وليس اللمس باليد، أو نقول أنه ليس المقصود فيه اللمس باليد، أنه ليس المقصود فيه اللمس باليد. فهذا يدفع استدلالهم بهذه الآية على ما ذكر. وهناك وجه ثالث قوي في بيان معنى الآية، ذكره أيضا ابن المنذر الأوسط، وذكره الصنعاني في سبل السلام، وهو أنك لو تأملت سياق الآية لوجدتها تدل على أن المقصود بالملامسة الجماع، لأن الله تبارك وتعالى يقول في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. فذكر أولا الوضوء، والوضوء يكون من ماذا؟ الوضوء يكون من ماذا؟ من الحدث الأصغر. ثم ذكر ثانيا الجنابة، وأن منها الغسل، فقال وإن كنتم جنبا فطهروا. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكما أنه في أول الآية ذكر الطهارة الصغرى ثم الطهارة الكبرى، كذلك ثنى بذكر الطهارة الصغرى ثم الطهارة الكبرى. فقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا إيماء إلى أي طهارتين؟ إلى الصغرى. ثم قال أو لامستم النساء، هذا إيماء إلى أيهما؟ إلى الكبرى. فتيمموا صعيدا طيبا، ولذلك يكون التيمم من الأحداث صغيرها وكبيرها على ما هو مبسوط في موضعه. وبذلك ينسجم سياق الآية أولها مع آخرها، لأنها ذكرت في أول الآية طهارة الصغرى ثم الكبرى، ثم ثنت بذكر الطهارة الصغرى ثم الكبرى أيضا، فيكون معنى قوله أو لامستم الجناح. وبذلك تبين أن لا دلالة في الآية على وجوب الوضوء من لمس المرأة. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث أبي هريرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمصنف عزاه لمسلم. والحديث له شواهد، ذكر بعضها المصنف في آخر هذا الباب، ولذلك أشرطها به الآن لأنها أليق بهذا الموضع. وقد أشار الصنعاني في السبل إلى أن المصنف لو ألحق تلك الأحاديث في آخر الباب بهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة لكان هذا أنسب لمراعاة جودة التصنيف. بل إن المصنف رحمه الله أعاد حديث أبي هريرة نفسه دون أن يذكر لفظه، فذكر في آخر الباب حديث ابن عباس ورقمه في النسخة 980 قوله يأتي أحدكم الشيطان فينفق في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد عزاه المصنف رحمه الله للبزار، كما في هذا الموضع. وأشار في تلخيص الحديث إلى أن في إسناده أبا أويس، وأبو أويس هذا قال عنه الحافظ ابن الحجر في تقريب صدوق يخطئ أو صدوق يهم، قال صدوق يهم أو يهم، وهو أويس ابن عبد الله الأصبحي، عبد الله ابن أويس الأصبحي المدني، ولكن تابعه الدراوردي كما في رواية البيهقي. والدراوردي أيضا قال عنه المصنف في التقريب يخطئ أو قريبا من ذلك. ويتلخص أن مجموعة طريقين حسن، كل واحد منهما ضعيف ضعفا منجبرا، فمجموعهما حسن، وبذلك يثبت الحديث، وهو بمعنى حديث أبي هريرة السابق، ولذلك يكون الكلام عنهما معا. ثم قال المصنف رحمه الله عقب ذلك: وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، فأشار إلى رواية عبد الله بن زيد في الصحيحين. وقد روى الشيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم عاد المصنف رحمه الله وذكر حديث أبي هريرة فقال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وهو حديث الباب الذي قرأتموه. ثم ختم هذه الأحاديث بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الحاكم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وزاد ابن حبان: فليقل في نفسه كذب. ورواية الحاكم في مستدركه ذكر في أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى فليسجد سجدتين، وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما، على شرط الشيخين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ورواه ابن حبان في صحيحه كما أشار المصنف، وزاد فيه: فليقل في نفسه كذبت. وروى الإمام أحمد في المسند بلفظ قريب. ومجموع هذه الأحاديث يقرر قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي ما يذكره الأصوليون والفقهاء بقولهم: اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة جليلة في أبواب المياه والطهارات والصلاة والمعاملات وغيرها. اليقين لا يزول بالشك، فالشيء الذي ثبت باليقين لا ينتفي إلا بيقين. وأحاد هذه القاعدة لا يمكن أن نأتي عليها ولا في درس كامل أو دروس، لكن أذكر طرفا منها. فمن أحاد هذه القاعدة الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، فحينئذ الأصل بقاء الطهارة، سواء كان في الصلاة أم في غيرها، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة ثلاثة أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم إلى أن الإنسان إذا توضأ ثم طرأ عليه الشك أنه يدفع هذا الشك ولا يلتفت إليه ووضوءه باق على حاله سواء كان في صلب الصلاة أو في خارجها. وأما الإمام مالك فنقل عنه في ذلك ثلاث روايات. الأولى أنه ينتقض وضوءه بذلك، وهذا لا شك قول ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة. الثانية كرواية الجمهور أنه لا ينتقض بذلك وضوءه مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها، وهذا هو اللائق لهذا الإمام الجليل المتبع للسنة المطلع عليها العالم بها. الرواية الثالثة أنه يفرق بينما إذا كان في صلب الصلاة أو في خارجها، فإن كان الشك طرأ على المتوضئ في الصلاة فإنه لا يضر بل يستمر في صلاته ولا ينصرف، وإن كان الشك خارج الصلاة فإن عليه الوضوء. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن رواية التفصيل لا تثبت عن مالك بل هي لأصحابه، رواية التفصيل يعني التفريق بين ما إذا كان في صلب الصلاة أو كان في خارجها لا تثبت عن الإمام مالك بل هي لأصحابه. فالصحيح الذي لا إشكال فيه أن الإنسان إذا توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه فإنه باق على أصل طهارته، وهذا الشك لا قيمة له حتى يستيقن حتى يستيقن. وهذا له صور كثيرة جدا، له صور كثيرة جدا، منها أن يتوضأ ثم يخيل إليه أنه خرج منه شيء سواء ريح أو بول أو غيره ولا يستيقن، كما هو الحديث يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ما يخرج حتى يستيقن. وقد بلغ من وسوسة الشيطان وكيده لابن آدم أنه ينفخ في مقعدته حتى يخيل إليه أنه خرج منه شيء ويوسوس للإنسان كما رأيتم في هذا الحديث. فهذه صورة. الصورة الثانية أن يتذكر أنه متوضئ فعلا لكن شك هل نقض الوضوء أم لم ينقض، هل أحدث أم لا. فنقول الأصل بقاء الوضوء، وما دام لم تستيقن أنك قد نقضت الوضوء فالوضوء باق على حاله. ويدخل في ذلك ما لو شك في أمر من الأمور هل هو ناقض للوضوء أم لا، مثل أن يكون توضأ ثم لمس امرأته وهو لا علم عنده بأن اللمس ينقض الوضوء كما أسلف قبل قليل، أو توضأ ثم نام نوما شك هل ينقض الوضوء أم لا. ففي هذه الحال نقول لا يجب عليه الوضوء أيضا، لا يجب عليه الوضوء لأنه توضأ فوضوءه الأصل أنه داخل، ولا يقال بانتقاض وضوءه ووجوب الإعادة عليه إلا بيقين. اللهم قد يقال إنه إذا قوي الشك عند الإنسان لقوة الأدلة نظر في مسألة فوجد أدلة الخصوم قوية بعض الشيء لكن ما وصلت إلى حد القناعة الكاملة وأراد أن يخرج مما يريب إلى ما لا يريبه فتوضأ فهذا لا بأس به، لكن القول بإلزامه بالوضوء هذا الذي لا يقال، لا يقال بإلزامه في الوضوء، إلى غير ذلك من الصور التي تدخل تحت هذه المسألة. مثله الشك في الماء، عندك ماء طاهر شككت هل طرأت عليه نجاسة أم لا، فنقول الأصل بقاء طهارته. أيضا هذا الماء وقعت عليه نجاسة لكنها قليلة، فأنت صار عندك شك هل هذه النجاسة غيرت الماء بحيث يتحول إلى نجس أم لم تغيره، فنقول الأصل بقاء الماء أيضا على طهارته وأنه لم يتحول إلى نجس. ومثله الثياب مثلا والأرض والطعام وغيرها إذا شك فيها فالأصل بقاؤها على حالها، الأصل طهارتها مثلا، الأصل حلها، عندك طعام قدم لك فشككت أن هذا الطعام قد يكون محرما أو قد يكون اشتراه صاحبه بغير الحرام، فهذا الشك مندفع والأصل أنه مباح يجوز لك أكله، ولا تنتقل من هذا الأصل إلى غيره إلا بيقين يدفعه، فاليقين لا يدفع إلا بيقين مثله. وهذا الباب فيه سد، أو هذا الأحاديث وهذا الحكم في سد باب الوسوسة التي تأتي كثيرا من الناس، وكثيرا ما تسمع الأسئلة والإشكالات الطويلة العريضة من قبل بعض الجهلة في شكوكهم في أبواب الطهارات، في ثيابهم ووضوئهم وأوانيهم وطعامهم وشرابهم ومعاملاتهم وغير ذلك. فقد أغلق الشارع باب الوسوسة بهذا الحكم، لكن المصيبة أن الشيطان لا يقف كيده عند حد، فهو قد يقلب هذا الحديث إلى حجة لبعض الموسوسين. فمثلا يقول لك الموسوس: نعم أنا معك أن اليقين لا يدفع بالشك، فإذا صففت في الصلاة مثلا أو إذا صفت في الصلاة قرأ الفاتحة وقد يقرأها بصوت جهوري فيؤذي من بجواره، ثم إذا انتهى من قراءتها طرأ عنده شك هل قرأت الفاتحة؟ فجاءه الشيطان وضحك عليه وقال له: لك يا أخي أنت سمعت أن اليقين لا يزول بالشك، وأنت الآن الأصل عندك أنك ما قرأت، هل هو الأصل؟ فلا تنتقل من هذا الأصل إلا بيقين، وما دام طرأ عندك شك لأنك ما قرأت الفاتحة إذن فأعدها، فيعيد القراءة ويعيد الرفع ويعيد الصلاة ويعيد الوضوء. وقد يدفع قيمة السلعة التي اشتراها عدة مرات، وقد يقع له من الإحراجات في ذلك شيء عظيم، وهو يعتمد على هذه القاعدة لكنه قلبها، أو بالأصح قلبها له الشيطان فصار يستعملها بصورة مقلوبة، وقيد الشيطان لا يقف عند حد. فهذه القاعدة العظيمة قررها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبين أن الإنسان لا ينتقض وضوءه إلا بيقين. فقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، من المجمع عليه أنه ليس المقصود سماع الصوت فقط أو وجود الريح فقط، إنما معنى قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معنى حتى يعلم ويقطع ويستيقن بأنه أحدث، سواء بسماع صوت أو وجود ريح أو بغير ذلك من وسائل العلم اليقينية، وهي كثيرة. بعد الأذان إن شاء الله نعاود الدروس المعتادة، وفي الأسبوع القادم نحفظ الأخوة 4 أحاديث. نعم. الاستدلال بقصة الرجل الذي قبل المرأة على أن الوضوء على أن القبلة تنقض الوضوء ضعيف من عدة وجوه، منها أن الروايات التي في الصحيحين وغيرها أنه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت الآية فقال له: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقرأ عليه الآية، قال علي خاصة، قال بل لأمة عامة، ولم لا أظن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء من هذه القبلة، مع أن الرجل لم يكتفي بالقبلة، لأنه ورد في روايات صحيحة أنه عالج منها ما دون الجماع وليس فقط التقبيل، لم يترك شيئا إلا فعله إلا الجماع. شكل ومثل الزوال يعني اليقين لا يزول بالشك، اليقين هو الاخر يعني الحل بالنسبه للحم مثلا الطعام، الاصل الحل، فلا يزول هذا اليقين الذي هو الاصل الذي هو الحل بطروء الشك في النفس، هذا المعنى يعني لا يزول شرعا. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم وفقنا للخير، اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة في الأولى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.